لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قست القلوب ولم تمل لهدايته، تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزيه ننسى وسهم الصاب قلبك يا حمانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطاع أحشانا وخيل وطت صدرك على حر الوطيع داست يا بن حيدر على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطية يا حسين كنا نعتني لك كربلا نزور وبس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطر نصدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمير وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر لزهر أبو جفوف القطيعة شيار رايتكم وسور الهاشمية
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تفضل. لا زال كلامنا في رحاب اسم اللطيف وذكرنا ليلة البارحة أن اسم اللطيف يفسر بتفسيرين. التفسير الأول اللطيف من لطف لطفا بمعنى ما دق وصغر أو بمعنى ما دق أو صغر. وتكلمنا حول ما يرتبط بهذا التفسير. والتفسير الثاني هو أن اللطيف مأخوذ من لطف لا من لطف مأخوذ من لطف لطافة أو لطفا. والمراد من اللطف أو اللطافة بهذا المعنى الرفق. الرفق ما هو؟ الرفق هو عبارة عن الليونة والسهولة والرخاوة في قبال القسوة والعنف. يعني مثلا من يجي الأب يتعامل مع ولده أكو نوع من الآباء يتعامل مع ولده بالشدة بالعنف بالقسوة. وأكو نوع من الآباء يتعامل معهم باللين، يتعامل معهم بالرخاوة. يقال عن هذا النوع من الآباء رفيق، هذا الأب صاحب رفق، يعني صاحب لين وصاحب رخاوة. من تريد تتصور معنى الرفق بشكل دقيق وجلي، ارجع إلى القرآن واقرأ كيف تحدث القرآن عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. ماذا يقول القرآن عن النبي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القرآن من يجي يصور النبي صلى الله عليه وآله يصور النبي على أنه مظهر من مظاهر الرفق الإلهي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن المراد من الرفق الليونة والرخاوة والسهولة في قبال العنف والقسوة والشدة. فأنت من تقول الله تعالى هو اللطيف، اللطيف من لطف لطافة، يعني صار رفيقا، ورفق الله تعالى ولطف الله تعالى بهذا المعنى بإيصاله المنافع للناس مع الرفق، وبإحسانه لمخلوقاته مع الرفق عبر عنه بأنه لطيف. من هنا، يعني من رحم هذا المعنى، تولدت القاعدة الكلامية المعبر عنها بقاعدة اللطف. شنو هذه القاعدة المعبر عنها بقاعدة اللطف؟ قاعدة تتكرر في كتب علم العقائد والكلام، في باب النبوة، في باب الإمامة، في أبواب أخرى. فما هو المقصود بهذه القاعدة؟ قاعدة اللطف تعني أن الله سبحانه وتعالى إذا فعل فعلا لغرض وكان ذلك الغرض لا يتحقق إلا بفعل آخر، فإنه يفعل الفعل الآخر من أجل تحقيق ذلك الغرض، وهذا الفعل الآخر يسموه لطف. شنو معنى هذه القاعدة؟ خل أبينها لك بمثال عرفي ثم أربطها لك بأفعال الله سبحانه وتعالى ليتبين مدى اللطف في أفعاله تعالى. مثال عرفي: لو أنك نويت أن تقيم مائدة مأدبة تدعو لها جماعة من أصدقائك من أحبائك، خب أنت عندما تقيم المائدة أو عندما تقدم على هذا الفعل لابد أن يكون عندك ماذا؟ غرض، هدف. أنت عاقل، والعاقل لا يقدم على فعل إلا وله غرض وهدف من فعله. ذاك اللي يقدم على أفعال لا هدف له منها يسموه عابث، لاعب، تصرف غير عقلائي، قد يرمى بالجنون إلى غير ذلك. لكن أنت من تقدم بما أنت عاقل على عمل، إذن عندك ماذا؟ هدف. فأنت من تدعو إخوانك المؤمنين أصدقائك، عندك هدف، ما هو هذا الهدف؟ افترض هو نيل الثواب، نيل الثواب. زين، إذن أنت عندما دعوت أصدقائك هذه الدعوة فعل، عفوا، عندما أردت إقامة الوليمة لأصدقائك هذا فعل، وهذا الفعل له غرض. وجيت أنت وكلمتم العيال وقلت لها ترى هاليوم الكذا عندنا جماعة رايحين يجوا، أو لا ما أردت أن تكلفها، اتصلت بالمطعم بالمطبخ رتبت معهم هاليوم عندنا جماعة كذا عددهم أريد وليمة تناسبهم. زين، هذا الغرض من فعلك هذا هل يتحقق هكذا أو لا بد من فعل آخر لكي يتحقق؟ لا بد من فعل آخر. شنو هو؟ أن تقوم بالاتصال بهم واحدا واحدا، قول لهم ترى الليلة الكذائية اليوم الكذائي أنتم ماذا؟ مدعوون عندي. لو لم تتصل بهم الغرض من فعلك الأول يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. فلا بد أن تقوم بالفعل الثاني من أجل أن تحفظ غرضك، تحقق غرضك. هذا مثال عرفي لقاعدة اللطف. هذه القاعدة مرتبطة برب الأرباب وأفعاله سبحانه وتعالى. شلون مرتبطة؟ الله إخواني من يفعل فعلا هل يفعله لغرض أو لا؟ عندنا قاعدة كلية كبروية تقول إن أفعال الله معللة بالأغراض. شنو يعني أفعال الله معللة بالأغراض؟ يعني ساحة ذي الجلال منزهة عن العبث، منزهة عن اللغو، منزهة عن اللعب. فهو عندما يفعل فعلا يفعله ماذا؟ لغرض. لكن النقطة المهمة التي يجب أن لا تغيب عن الأذهان هي أن هذه الأغراض لا تعود عليه تعالى، وإنما تعود على من؟ على المخلوقات، على الموجودات، إذ أنه في غنى عن كل شيء سبحانه وتعالى. إذا نحن من نقول أفعال معللة بالأغراض لها أهداف، لها غايات، لها أغراض. هالأهداف والغايات والأغراض لا تعود له، وإنما تعود لمن؟ لعباده، للموجودات، للمخلوقات. طيب، الله تعالى لو فعل فعلا وقلنا أفعال معللة بالأغراض وكان هنالك غرض لفعله، إلا أنه هذا الغرض لا يتحقق إلا بفعل شنو؟ آخر. فإنه يفعل الفعل الآخر من أجل أن يحقق ماذا؟ غرضه من الفعل الأول. وهذا الفعل الثاني يعبر عنه لطف. خلينا نطبقها. الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا، خلقنا لغاية وهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أكو غرض لو ماكو غرض؟ أكو غرض، لكن هذا الغرض لا يجب ذهنك أنه يعود إليه. العبادة ربك في غنى عنها، عبدته أو لم تعبده هو في غنى عن عبادتك. إذن العبادة غرض يعود على من؟ على الناس، لأن العبادة تكملهم، طريق تكاملهم، فهذا غرض لكن لا يعود عليه، وإنما يعود على من؟ عليك. زين، الله خلقنا لأجل هذا الغرض، هل يتحقق هذا الغرض بمجرد خلقتنا؟ لا، يحتاج إلى فعل ثاني. شنو هذا الفعل الثاني؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني شنو؟ يعني زودكم بأدوات المعرفة. لولا أنه زودنا بأدوات المعرفة هل عرفنا؟ لا. لو لم نعرفه هل تمكننا من عبادته؟ طبعا لا. إذن غرضه من خلقنا لا يتحقق إلا بفعل آخر، وهو تزويدنا بأدوات المعرفة. زين، هذا يكفي؟ أيضا ما يكفي، لابد من فعل آخر. ما هو؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. جدا هذا تعبير عجيب، واتر. واتر، التواتر يعني الشيء المتصل ببعضه البعض. يقول أمير المؤمنين: الأنبياء كانوا يتوافدون نبيا بعد نبي على طول تاريخ البشرية، فبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. الله لو ما بعث لنا أنبياء رسول أئمة، هل كان يمكن أن يتحقق غرضه من خلقتنا؟ لا. زودنا بأدوات المعرفة، أدوات المعرفة تكفي للوصول؟ تكفي لتحقيق الغرض؟ لا. إذن لابد من فعل آخر، وهو إنزال الكتب وإرسال الرسل، ففعله الله. هذا الفعل يسمى ماذا؟ لطف. إذن اللطف هو معناه إيصال النفع إلى الناس والإحسان إليهم برفق من غير قسوة ومن غير عنف، وهو ما صنعه رب العالمين. أوصلنا إلى المنافع وعبدناه بطريق الرفق، بطريق الرفق. بعث إلينا الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل الكتب وزودنا بأدوات المعرفة، فتحقق غرضه سبحانه وتعالى برفق، وأوصلنا إلى المنافع والإحسان برفق. لذلك عبر عن ذلك ماذا؟ لطف. إذن تلخص عندنا أن اللطيف مأخوذ من لطفة، لطافة بمعنى أحسن برفق، وهو تعالى المحسن برفق. بعد أن بينا هذين التفسيرين نأتي ونقف عند أمرين فيهما زبدة المقط. الأمر الأول هو أن ما تحصل عندنا من مجموع روايات أهل البيت عليهم السلام التي عرضناها ليلة البارحة أن الله تعالى لطيف بمعان أربعة أو بمعان خمسة. أكو معنى يمكن أن نرجع معنيين إلى بعضهما البعض، فهي لو أربعة معان لو خمسة معان. المعنى الأول، أنا أحتاج ألملم المعاني حتى أنتقل وياك إلى الأمر الثاني. المعنى الأول اللطيف سبحانه وتعالى هو من له نفاذ في الأشياء، وقلنا نفاذ في الأشياء يعني لا يختلف عنده ظاهرها عن باطنها ولا يحتجب عنه شيء منها. وسمعت الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: وأما اللطيف فليس عن قلة وقضافة، قضافة من القذف يعني الدقة، وأما اللطيف فليس عن قلة وقضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء. الله تعالى لطيف لأن له النفاذ في الأشياء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، اللطيف هو الممتنع عن الإدراك. نفس الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، ولكن ذلك على اللطاف على النفاذ في الأشياء والامتناع عن أن يدرك. لطيف يعني يمتنع إدراكه. شلون الآن الذرة الصهوائية الصغيرة أنت تقول عنها لطيفة لأنها يمتنع ماذا؟ إدراكها، شيء لا يدرك. الذرات الصغيرة التي لا تدرك، الموجودات والكائنات الصغيرة كالميكروبات تقول عنها موجودات لطيفة لأنها لا تدرك. رب العباد لطيف لأنه فوق الإدراك، هذا معنى ثاني. معنى الثالث، اللطيف هو دقيق الصنع. سمعت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أسميناه لطيفا للخلق اللطيف، لأنه قد خلق المخلوقات الدقيقة اللطيفة فسمي ماذا؟ لطيفا. وقلنا هذا من باب وصف الشيء بوصف فعله كما بيناه البارحة، هذا معنى ثالث. معنى الرابع، اللطيف هو العالم بالدقائق واللطائف سبحانه وتعالى. هذا المعنى اللي يحتمل الرجوع للمعنى الأول، النفاذ في الأشياء. العالم بالدقائق واللطائف سبحانه وتعالى، إمام الصادق شي يقول؟ أسميناه لطيفا للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف. الله تعالى مو يعلم بمجرات ويعلم بسماوات، بل يعلم بكل مخلوق مهما تضاءل حجمه وصغر جسمه، كل ذلك تحت علمه يحيط بدقائقه سبحانه وتعالى. هذا معنى رابع. المعنى الخامس، اللطيف هو المحسن برفق. من يوصل المنافع برفق فهو لطيف. إذن إخواني، من نرجع إلى النصوص والروايات ونطرق أبواب أهل البيت عليهم السلام نسألهم ما معنى اللطيف، نجد أن اللطيف قد سمي بذلك باعتبارات متعددة ولحاظات مختلفة. انجل الأمر الثاني وهو يترتب على الأمر الأول. شنو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو لزوم التنبه وعدم الغفلة عند قراءة القرآن والأدعية الشريفة، إلى أن كلمة اللطيف تختلف معنى من آية إلى آية ومن دعاء إلى دعاء. لا تتصور أن اللطيف في كل آيات القرآن بمعنى واحد أو في كل الأدعية بمعنى واحد، بل اللطيف في كل موضع بما يناسب ذلك الموضع. خل أدخل وياك في أمثلة تطبيقية وأدع التطبيق عليك. أنت تقرأ في الأدعية الشريفة يا لطيفا لا يرام. شنو معنى يا لطيفا لا يرام؟ شنو معنى لطيفة هنا؟ لا يدرك. أحسنت. أي أنه فوق الإدراك. معنى اللطيف ها هنا أنه فوق الإدراك، هذا معنى. انجي إلى مثال آخر. يا من أظهر في كل شيء لطفة. شنو معنى اللطفة هنا؟ دقة الصنع. أحسنتم. يا من أظهر في كل شيء لطفه، المراد من اللطف واللطيف ها هنا ماذا؟ دقة الصنع. هذا مثال تطبيقي ثاني. مثال تطبيقي ثالث. الله لطيف بعباده. شنو معنى لطيفة هنا؟ نعم، محسن لهم برفق. أحسنتم. الله لطيف بعباده، محسن لهم برفق، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. مثال رابع. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. شنو معنى لطيف هنا؟ النفاد كما بيناه ليلة البارحة، وبينا سر التلازم بين الخبير واللطيف، وأن ذكرهما ليس من باب اللف والنشر بل هو من باب التلازم بين الصفتين، وهذا النفاذ في الأشياء لعله يرجع إلى معنى ماذا؟ العلم بالدقائق واللطائف، ولعله يختلف عن. إذن هنا صار معنى اللطيف معنى مختلفا. زين، ألا يعلم، مثال تطبيق الخامس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير؟ شنو يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ العلم بالدقائق. لا بأس بذلك، ولكن أي فرق يبقى بين اللطيف والخبير؟ إذا فسرتم الخبير اللطيف ها هنا بالعالم بالدقائق، فأي فرق يبقى بين اللطيف والخبير؟ ها رجعت إلى المحسن. شنو الفرق بين اللطيف والخبير صير؟ صار معناهما واحد. خب فكروا في ذلك، فكروا في ذلك، هذا من مسارح التفكير. إذن من خلال ما أشرنا إليه يتضح أن اللطيف في النصوص القرآنية والأدعية الشريفة لم يستخدم بمعنى واحد، بل في كل موضع استخدم بمعنى. وينبغي على الإنسان لكي يتفاعل مع الآيات والنصوص والأدعية أن يتوجه إلى المعاني المقصودة من هذه الكلمة في كل موضع. فالله تعالى هو اللطيف المتعالي عن الإدراك، ومن له النفاذ في الأشياء والمحيط بالدقائق واللطائف، وهو صانع اللطف سبحانه وتعالى، وهو الرفيق بعباده، ومن أرفق من الله سبحانه. وهذا هو الخلق الإلهي الذي حث الله تعالى عليه وتجلى عند أوليائه الطاهرين، خلق الرفق والتعامل باللين واللطف والسهولة، ما تجلى عند أوليائه الطاهرين، ومن ترعرع في أكنافهم. أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها، هذه المرأة كانت امرأة مميزة في صفاتها، ولذلك اصطفاها أمير المؤمنين عليه السلام، واصطفتها الزهراء عليها السلام لتعيش مع الأسرة العلوية. أسماء بنت عميس الرحم الذي جاد بمحمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، والذي كان لأمير المؤمنين عليه السلام كأولاده، هذه أسماء كانت امرأة مميزة لها خصال كثيرة، وواحدة من خصالها خصلة الرفق والحنان. لذلك اختيرت لتكون في البيت العلوي، وكانت الامتداد للصديقة الزهراء في رعاية أبنائها وأولادها رضوان الله تعالى عليها، وكانت تتفنن في الرفق على أبناء الزهراء عليها السلام. لما تمرضت الصديقة الطاهرة كانت أسماء تقوم بالبيت العلوي وبشؤونه رضوان الله تعالى عليها، إلى أن صار يوم شهادة الزهراء عليها السلام، وطلعوا الحسن والحسين إلى المسجد يصليان، طلعوا إلى المسجد، وفي هذه الأثناء التحقت الزهراء بالرفيق الأعلى، ورجع الحسنان من المسجد. الآن هذه أسماء عليها وظيفة، شلون تخفف من وقع الصدمة؟ هذه أم وليست أي أم، هذه أم الوجود، روح الوجود، الصديقة الطاهرة عليها السلام. شلون تخفف من وقع الخبر على الحسن والحسين؟ أعدت لهما طعاما ووضعته أمامهما عندما دخلا إلى الدار، تريد تخفف من وقع الألم عليهما. التفت إليها الحسن، قال لها: أسماء، ما تعودنا أن نأكل الطعام من دون أمنا، أنت شايفة أن يوم من الأيام نجلس على المائدة من غير الزهراء، ما تعودنا أن نأكل الطعام من دون أمنا. وأكو بعد شيء آخر أثار مشاعره، تدري شنو هذا الشيء؟ كل يوم من يدخل إلى بيت الزهراء أول ما يستقبلهم صوت أنين فاطمة، أول ما يستقبلهم أنينها ألمها. واليوم دخلوا إلى بيت الزهراء فلم يسمعا أنينا ولم يسمعا صوتا، فدخلا عليها الدار المعذرة شيعة فوجداها ممددة في مصلاها، والغطاء على وجهها. أقبل الحسنان، جلس الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، كلماها ما ردت عليهما. التفت الحسن، وقد انكسر قلبه، قال: أما أنا ولدك الحسن، فكلميني، فلقد تفطر قلبي. ما أجابته بأبي وأمي. التفت إليها أبو عبد الله، قال: أماه، أنا حبيبك الحسن، أنا المدلل، أنا حبيبك عزيزك أبو عبد الله، فجاوبيني. ما أجابته بشيء. رفع الإمام الحسن الستار عن وجهها، وجدها ميتة، فاحتضن الحسين إلى صدره ونادى: عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت أمنا فاطمة. نادى الإمام الحسين: ألا وأمه؟ ارتفعت الناعية في بيت الزهراء: وفاطمة، وليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللي لو يا أسماء سافرت عنه خلتنا أيتا والشهيد يصيح لا تفاول ترى قلب انكسر سالم ويا ريت يا ابن أمي كلامك لا يكون فالها فال السلامة وريت علتها تهم قال خويا من نحيلة وبهضها ضرب الموت نسأل الله الضلع ليم كسر من الزهر انجب وفاطمة وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحيل والضلع منها مكسر والصدر دمه يسير وظنتي يا نور عيني اليوم لو باكر تشي والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر وعلى الزهراء يوم دخلوا وعاينوها ممدد نايمة نومة الموتى وفراش ماهم وصل بالمصلى ويل قلبي ومسدل عليها الرد وخروا عليها ومدامعهم تصب صب المطر بنت من أم من حليلة من ويل من سنى ظلمها وأذاها بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.